بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في الرد على السبكي: فلهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك، فزيارة أهل التوحيد لقبور المسلمين تتضمن السلام عليهم والدعاء لهم وهو مثل الصلاة على جنائزهم، وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون المخلوق بالخالق، ينظرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه مثل ما يحبون الخالق، فيكونون قد جعلوه لله ندا وسووه برب العالمين. وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة،
قال سبحانه وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أن هذه التسوية ليست أن في الخلق والإحياء والإماتة، فإن الله عز وجل قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم لم يجعلوا الندا يخلق أو يحيي أو يميت، إنما التسوية هنا كانت في صرف العبادة لغير الله. فقول الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في صرف حق الله عز وجل للمخلوق، وليست التسوية من كل وجه. نعم.
وقد نهى الله أن يشرك به الملائكة والأنبياء وغيرهم، فقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيات. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير ويدعون الملائكة، فأخبرهم الله تعالى أن هؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال، ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق فلا يشبه بالمخلوق الذي يحتاج إلى الأعوان والحجاب ونحو ذلك. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، الآية. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء لدي، وشفاعته أعظم الشفاعات، وجاهه عند الله أعظم الجاهات. ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى، كل واحد يحيلهم على الآخر، فإذا جاءوا إلى المسيح عليه السلام يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال: أي محمد، ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قال رحمه الله: فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتزلة.
نعم، الخوارج المعتزلة لا يرون إلا الشفاعة العظمى، هي للفصل بين العباد في القضاء، أما الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين هذه ينكرها الخوارج والمعتزلة. فقوله هنا: فمن أنكر شفاعة نبينا في أهل الكبائر، إنما الخوارج المعتزلة لا ينكرون الشفاعة في الفصل بين القضاء، بين العباد في القضاء، أما الشفاعة التي ينكرها الخوارج المعتزلة هي الشفاعة في أهل الكبائر، لأنهم أتوا بنصوص القرآن في الكفار فأسقطوها على المسلمين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما هم منها بمخرجين، إن ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى غير ذلك. يرون أن الواحد لو دخل النار ما خرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الظاهرين. ولهذا الخوارج والمعتزلة يتفقون في الحكم الأخروي، أما في الدنيوي فصاحب الكبيرة عند الخوارج كافر، وأما عند المعتزلة فهو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، إنما في منزلة بين المنزلتين، يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر. أما في الآخرة فإن الخوارج والمعتزلة قد اتفقوا على أنه يكون مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين ولا ظهر الدهرين، ولهذا أنكروا نصوص الشفاعة في أهل الكبائر. نعم.
ومن قال إن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ومثل هذا في القرآن كثير. فالدين هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا نحن لا ننكر الشفاعة، لكن أي شفاعة؟ شفاعة النبي في الآخرة وليست شفاعة النبي في الدنيا. فمن طلب الشفاعة من رسول الله الآن طلبها منه وقال اشفع لي يا رسول الله وكذا، هذا شرك والعياذ بالله. أما الشفاعة الشرعية لما تكون يوم القيامة، حيث تكون من النبي وهو حي حاضر، تكون من حي حاضر، فالنبي موجود والشفاعة تطلب منه صلى الله عليه وسلم وهو موجود، ولكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الرب سبحانه وتعالى له. حتى النبي ما يشفع إلا بإذن الله عز وجل، حتى النبي ما يشفع إلا بإذن الله. يا محمد ارفع رأسك وسلطعطى واشفع إيه تشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم بما أكرمه الله من الشفاعة يخرج من النار من شاء الله عز وجل لهم أن يخرجوا، ولهذا جاء في الحديث: فيحد لي حدا. إذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأحد دون إذن الله عز وجل، فإذا كان هذا في النبي فما بالك بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب الشفاعة من الميت في الدنيا هذا شرك أكبر، لأن هذا من نوع الدعاء، هذا دعاء، والدعاء عبادة يفرض الله عز وجل بها. نعم.
قال: فالدين هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه ويحب ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأشخاص، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأشخاص. والله سبحانه وتعالى قد بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالفرقان ففرق بين هذا وهذا، فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله وبينه،
فليس أحد أن يجمع بين ما فرق الله
وبينه،
فليس أحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه، ما فرق الله بينه. نعم.
فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه، فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي عمل العمل الصالح، ومن أنكر هذا السفر هو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما من قصد السفر لمجرد
النصوص أتت بهذا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأما مسجد قباء فلمن كان في المدينة إذا قصده وأتى فيه وصلى فيه فقد حقق السنة، لكن لا تشد الرحال إلى مسجد قباء، يعني يخرج الإنسان من مصر
قاصدا مسجد قباء للصلاة فيه، إنما يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، ثم وهو في المدينة يأتي قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل أسبوع فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، في كفر من أنكر السنة الواحدة الحديث الواحد.
نعم السنة الثابتة من أنكرها كفر، لكن هذا بعد إقامة الحج عليه، لأنه قد يكون جاهلا بها. نعم.
فرق شيخنا بين الأحاد والمتواتر وكذا؟
لا فرق بين الأحاد والمتواتر. الأحاد والمتواتر ده ما يعرفوش الصحابة، الصحابة ماتوا وما عرفوا شيئا اسمه متواتر ولا شيء اسمه أحاد، عرفوا شيئا اسمه قال رسول الله. إنما هذا العلماء فرقوا بين المتواتر والأحاد باعتبار طرق الحديث الواصلة إلينا، هذا الصلاح حادث عند المحدثين من باب تصنيف علم، يعني هذا خبر متواتر هذا خبر أحاد كذا، من باب بيان الطرق التي وصل إلينا بها هذا الحديث، لكن من جهة أحكام ما ترتب على ذلك أحكام. نعم في التحليل والتحريم والإيمان بذلك وعدم الإيمان والكفر وعدم الكفر، إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تترتب عليه أحكامه، جاءنا من رواية 100 صحابي أو جاءنا من رواية صحابي واحد لا فرق. حديث عمر رضي الله عنه لما يعمل بالنيات يقول كما في الصحيح سمعت النبي على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، ما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه، والأمة تعمل بهذا الحديث ولا إشكال أبدا فيه عندهم. إنما بدعة التفريق بين المتواتر والأحاد في مسألة أن الأحاد لا يعمل به في العقائد لا يعمل به في أحكام، هذه بدعة إنما ابتدعها هؤلاء الضلال ليهربوا من إلزام النصوص لهم بهذه الأحكام، فيقول لا 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 هذا حديث أحد لا يثبت به عقيدة، فلا نثبت رؤية الله لا نثبت الحوض لا نثبت كذا، يعني فيما يزعمون في بعض الأمور يعني، لكن طبعا الرؤية والحوض دي حديثة متواترة، لكن يرون أشياء أخرى من العقائد يقول هذه ثبتت بالأحد، والذي يعجزون عنه زي مثلا الرؤية والحوض وكذا أحاديثها متواترة يعمدون إلى تأويلها وتحريفها التحريف الباطل. إذن رد جملة من الأحكام والعقائد بدعوى أحاد، طب وما ثبت أنه متواتر عمدوا إليه فحرفوه، إذن أبطلوا دلالة النصوص كلها سواء كانت متواترة أو أحاد فيما يتعلق بمخالفة عقيدتهم. الأحاد رد ذلك ردا سهلا فقالوا هذا أحد ولا يثبت به عقيدة ولا حكم ولا إلى آخره، وأما غير الأحد تكلموا في الدلالة فأبطلوا دلالتها الصحيحة، فهذه بدعة منكرة مسألة التفريق بين الأحد والمتواتر فيما يتعلق بأحكام وكذا والعمل والعلم بهذا، هذا إنما هي بدعة أحدثها هؤلاء البدعة المبتدعة لتخلصوا من هذه النصوص وإلزام النصوص لهم. أما متواتر وأحد في اصطلاح العلماء الذين يقسمون الأخبار باعتبار طرقها الواصلة إلينا، نعم هذا لا إشكال فيه، هناك خبر الواحد وهناك الخبر المتواتر كتقسيم علمي هذا لا إشكال فيه. نعم ليس له إيه؟ سواء المتواتر أحد لابد من العلم به، لأن قد يكون متواتر وهو جاهل به وهو جاهل به، إنما هيرجع الأمر إلى العلم وعدم العلم إلى الشبهة وعدم الشبهة، فقد يكون في شبهة في المتواتر قد يكون في شبهة في الأحد، صحيح أن المتواتر بيكون أعظم فده يحتاج إليه من يقيم الحج عليه، يعني قد يكون هذا من هذا الباب أقوى لا شك، لكن في النهاية لا ترتب الحكم بالكفر وعدمه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، من جهة ماذا؟ من جهة العلم، من جهة إزالة الشبهة عنه، من جهة كذا 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 إلى آخره. ولا هناك بعض الأحادي قد يكون أشهر من المتواتر يعني زي حديث إنما الأعمال بالنيات لا يكاد الإنسان يجد مسلما إلا ويحفظه مثلا، قد تجد هذا شهرة في الناس وكذا، المهم في النهاية أن التكفير لا يكون إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع، ليس بمجرد المتواتر والأحاد، فيقول مثلا منكر متواتر هذا كافر ولا يحتاج إلى إقامة حجة، ومنكر الأحاد هذا يحتاج إلى إقامة حجة. لا، إنما المتواتر أو كذا يكون أو وضوح بعض المسائل يكون في حال إقامة الحجج يكون أوضح من غيره، أوضح من غيره. يعني مثلا زي الواقع في الشركة أو كذا نقول لا بد من إقامة الحجة، لكن بعد ما تقيم الحجة لا شك أن الذي يستشكل عليك في الشركة ليس كالذي يستشكل عليك في مثلا أمور بعض أمور الصفات بعض أمور القدر التي قد تخفى عليه. نعم لا شك أنها تختلف. نعم نعم لا مش لا في الدلالة، لا في الدلالة، في الدلالة بـ بـ هذا يحتاج إلى النظر ويحتاج إلى بحث، والكلام في الدلالة، في الدلالة. أنا عندي الآية واضحة مثلا عندي لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار مثلا، إنما جهة الثبوت من جهة الثبوت من جهة الثبوت دي مسألة أخرى، من جهة الثبوت مسألة أخرى. لكن دائما تكفير وخلافه يكون هذا من جهة الدلالة على المعنى الذي يتضمنه الحديث. من جهة الثبوت مسألة يعني النظر هنا لا يحتاج إلى النظر، يعني في إيه؟ يعني هل هو إنما يضطر الإنسان إلى إثباته؟ لا، أيضا المتواتر لا يعرف إلا من قبل العلم ومن قبل العلماء يعني، لكن واضح يعني وضوحه ليس كوضوح الأحد من جهة الإثبات أو كذا، لأن الأمة تواترت على نقلها، هذا حديث تواترت الأمة على نقلها وكذا، يكون أوضح في مسألة الثبوت. لكن هو في النهاية أيضا يحتاج إلى علم، لأن العلم بالمتواتر والأحد هذا نوع أيضا من أنواع العلم التي تحتاج إلى نظر العلماء. لكن مثل هذا لا ينكر ولا شبهة لك في إنكاره، المتواتر هذا لا شبهة لك في إنكاره، إذ الأمة تواتر نقلها لهذا الحديث، فأي شبهة عندك تقول هذا من طريق فلان وفلان هذا متكلم فيه، أو هذا تفرد به مثلا عمر وهو على المنبر مثلا، وكيف لا ينقله إلا عمر؟ يعني قد يكون واحد مثلا عنده شبهة في هذا، إزاي عمر يقول بأن سمعت النبي على المنبر يقول كذا ولا ينقله إلا عمر مثلا. نما المتواتر الذي ينقله العدد من الصحابة الكثر هذا لا شبهة تقوى في رده من جهة الإثبات عندك، إذ ماذا عسى أن تقول؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده صلى الله عليه وسلم لا سلم عليه في الصلاة، بل أتى القبر ثم رجع، فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أصحابه رضي الله عنهم ولعلماء أمته.
شوف، وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه في الصلاة، بل أتى القبر ثم رجع، فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته. نعم، واحد راح من مصر يزور قبر النبي، زار قبر النبي، وقف عند السلام عليك يا رسول الله، ثم ركب ورجع فقط، لا صلى في المسجد ثم زار تبعا ولا شيئا من هذا أبدا، إنما ذهب لزيارة القبر وعاد، سافر من أجل ذلك، فلا شك أن هذا الرجل مبتدع لأنه شد الرحلة إلى القبر ولم يرد دليل في هذا، إنما شد الرحلة إلى المسجد وليس إلى القبر، فهذا رجل مبتدع. نعم.
قال: وهو الذي ذكر فيه القولان، أحدهما أنه محرم، والثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له، والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية، يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين، قد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتية، وذكرت أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهذا الذي لم أذكر فيه نزاعا في الفتية، مع أن فيه نزاعا، إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقا، ومنهم من يكرهها مطلقا، كما نقل ذلك عن إبراهيم النقعي والشعبي، ومحمد بن سيرين وهؤلاء من أجلة التابعين، ونقل ذلك عن مالك وعنه أنها مباحة ليست مستحبة. وأما إذا قدر من أتى المسجد فلم يصلي فيه ولكن أتى القبر ثم رجع، فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك وغيره، وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء، وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح. وما علمنا أحدا من علماء المسلمين استحب مثل هذا، والله أعلم. قال المعترض: الحديث الثاني: من زار قبري حلت له شفاعتي، رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده، قال حدثنا قتيبة وروى بإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما.
هذا الحديث الثالث، أن المعترض قال الحديث الثاني: من زار قبري حلت له شفاعتي. الحديث الأول هو كان إيه؟ الذي هو يعني أصح ما يستدل به. من زار قبري وجبت له شفاعتي. نعم.
قال
الحديث الثاني: من زار قبري حلت له شفاعتي.
روى البزار بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري حلت له شفاعتي. قال أي المعترض: وهذا هو الحديث الأول بعينه، وكذلك عزاه عبد الحق إلى الدارقطني والبزار جميعا، إلا أن في الحديث الأول وجبت وفي هذا حلت، فلذلك أفرط.
يعني هو نفس الحديث الأول: من زار قبره وجبت له شفاعته، وهذا: من زار قبره حلت له شفاعته، لكن التغيير في اللفظ فقط، وجبت وحلت. نعم.
فلذلك أفرطته بالذكر، هكذا قال المعترض، ثم ذكر كلاما كثيرا لا حاجة إلى ذكره.
يعني المعترض هو اللي يقول كذا، جعله حديثا آخر باعتبار تغير اللفظ وجبت وحلت، يعني الرجل بيحقق الألفاظ. نعم.
ثم ذكر كلاما كثيرا لا حاجة إلى ذكره،
وهو يعظم إنما يريد تكثير سواد الأدلة والكلام في الرجال بغير تخصص، من باب أنه ينفخ هذا الكتاب نفخا، فإن بعض الناس قد يستهوي مثل هذا، يقول ده فلان له كلام كثير، ده أخرج كتابا من ثلاثة مجلدات يخرج في هذه المسألة وكلها لا تساوي شيئا. لكن هذا يعني بعض الناس قد يستهوي مثل هذا الكلام. نعم.
ثم ذكر كلاما كثيرا لا حاجة إلى ذكره ليعظم حجم الكتاب، فقال: وقد نقلته من نسخة معتمدة سمعها الحافظ القاضي أبو علي الحسين بن محمد الصدفي على الشيخ الفقيه صاحب الأحكام، وروى وذكر الإسناد، قال: وهكذا أطال المعترض عقب الحديث المذكور بمثل هذا الحشو الذي لا يحتاج إلى ذكره في هذا الموضع، وله مثل هذا الفعل في هذا الكتاب.
ذكر الرجال وكذا من باب أنه يعني يبين الرجل متخصص، أن الرجل متخصص. نعم.
قال: وهكذا أطال المعترض عقب الحديث المذكور بمثل هذا الحشو الذي لا يحتاج إلى ذكره في هذا الموضع، وله مثل هذا الفعل في هذا الكتاب الذي جمعه كثير، ولو ذكر بدل هذا الحشو ما يتعلق بعلة الحديث وتحرير القول في إسناده. فبعض الناس
يلجأ إلى هذه المسألة يعني ليبين علمه ويقنع الناس بهذا، مثل ما تأتي أنت مثلا، بعض الناس قد يأتي لو جاء مثلا يشرح أي شيء، لو جاء مثلا يشرح مثلا إيه أي كتاب مثلا، وليكن الأصول الثلاثة مثلا يأتي إلى كلمة مثلا ابن عبد الوهاب: أول شيء اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن، واعلم رحمن الله وإياك. يأتي بقى اعلم والفرق بين العلم والمعرفة وكذا، يأتي بنقولات أهل العلم في التفسير والعلم والعلم، رحمني الله وإياك مسألة الدعاء وكذا، ويأتي أيضا بهذه وأقوال العلماء في ذلك أنه يجب على كل مسلم الوجوب، هنا الوجوب الشرعي والاصطلاحي وكذا، ويذكر كلاما كذا. وصل كم دلوقتي؟ وصل 150 صفحة على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه مسألة بقى الرجل والمرأة في الأحكام المتفق عليها والأحكام التي تختص بها كل واحد، وهل الأصل أصلا دخول المرأة في الخطاب مع الرجل ولا لا، ويتكلم في هذا
أربع مسائل، يقول هنا أربع مسائل، وإنما ذكر هنا لأن مسألة كذا، ثم يذكر كلام النحويين في مسألة مخالفة العدد للمعدود وكذا، ثم مسائل في باب الإعراب وكذا، ثم يبدأ ويمشي مع كل إيه لفظة. الأولى العلم، ويتكلم عن العلم وفضل العلم، ويتكلم عن كذا وكذا وكذا، والعلم الواجب والعلم المستحب وفرض الكفاية وفضل العلم إلى غير ذلك، وهي معرفة الله، ولماذا ما قال العلم بالله عز وجل، ثم الله عز وجل يتكلم في الاشتقاق والجمود هل هو مشتق أو جامد، تكلم في هذه المسائل وخلاف أهل العلم في هذا، وما معنى مشتق أصلا، وهل أسماء الله عز وجل مشتقة أو ليس بمشتقة، والناس ما شاء الله إيه ده بحر، هذا بحر بحر ما شاء الله تبارك الله، ويطلع الأصول الثلاثة مثلا في ثلاث مجلدات على الأقل الأصول الثلاثة. فهذا سهل جدا أن الإنسان يأتي به ويعني يوسع عليه التوسع، هذا سهل جدا. وفي النهاية لو أخرجت هذا عن مسائل هذا البحث تجده فقيرا ولا يعرف شيئا، بل قد لا يستطيع أن يذكر مسألة من المسألة ذكرها من صدره، إنما هذا ناقل فقط يأتي من هنا وهنا 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 وينفخ هذا الكتاب. ولو جئت تباحثه في مسألة مما ذكرها في كتابه ما يستطيع أن يجيبك عن ذلك. نعم.
ولو ذكر بدل هذا الحشو ما يتعلق بعلة الحديث وتحرير القول في إسناده لكان أحسن وأولى،
لا شك، لكن هو ذكر كل شيء إلا المفيد، هو ما ذكر هذه أصلا. نعم.
وإنما ذكرت مثل هذا عن هذا المعترض، وإن كان فيه تطويل للتنبيه على أنه يطول بمثله الكلام على يطول بمثله الكلام على الأحاديث في كثير من المواضع. نعم. وعلم أن هذا الحديث الذي ذكره من رواية البزار حديث ضعيف منكر ساقط الإسناد، لا يجوز الاحتجاج بمثله عند أحد من أئمة الحديث وحفاظ الأثر، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. وقتيبة شيخ البزار هو ابن المرزبان، روى عنه غير هذا الحديث. وأما عبد الله بن إبراهيم فهو ابن أبي عمرو الغفاري أبو محمد المدني، يقال إنه من ولد أبي ذر الغفاري، وهو شيخ ضعيف الحديث جدا منكر الحديث، وقد نسبه بعض الأئمة إلى الكذب ووضع الحديث نعوذ بالله من الخذلان. قال أبو داود هو شيخ منكر الحديث، وقال الدارقطني حديثه منكر، وقال الحاكم أبو عبد الله يروي عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة لا يرويها عنهم غيره، وقال البزار عقب روايته حديثه هذا، وعبد الله بن إبراهيم حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقال أبو حاتم بن حبان البستي عبد الله بن أبي عمرو الغفاري شيخ يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأهل المدينة واسم أبيه إبراهيم، روى عنه سلمة بن شبيب، والناس كان ممن يأتي عن الثقات بالمقلوبات وعن الضعفاء بالملزوقات. روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جزت ليلة أسري بي من سماء إلى سماء إلا رأيت اسمي مكتوبا محمد رسول الله أبو بكر الصديق. وهذا خبر باطل، فليس أدري البلية فيه منه أو من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن على أن عبد الرحمن بن زيد ليس هذا من حديثه بمشهور، فكأن القلب إلى أنه من عمل عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو أميل. وقد ذكر ابن عدي في كتاب الكامل هذا الحديث الذي ذكره ابن حبان أنه باطل، وجعله من مسند أبي هريرة فقال حدثنا موسى بن هارون وروى بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلا وجدت فيها اسمي محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خلفي،
وبطلانه ظاهر. نعم.
قال ابن عدي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يرويه عنه غير عبد الله بن إبراهيم، وذكر ابن عدي لعبد الله بن إبراهيم أحاديث كثيرة منكرة بل موضوعة، ثم قال وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. وقال العقيلي عبد الله بن إبراهيم الغفاري كان يغلب على حديثه الوهم. وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فهو ضعيف غير محتج به عند أهل الحديث. قال الفلاس لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه. وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل ضعيف، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين ليس حديثه بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم الرازي ضعفه علي بن المديني جدا. وقال أبو داود وأبو زرعة والنسائي والدارقطني ضعيف. وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وقال الحاكم أبو عبد الله روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وقال ابن خزيمة عبد الرحمن بن زيد ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله حدث عن أبيه لا شيء. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول ذكر رجل لمالك حديثا فقال من حدثك؟ فذكر له إسنادا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح.
يعني عن أبيه نوح. حدثك عن أبيه نوح أو عن نوح.
عن نوح
وعندنا النسخة هذه نوح عن أبي نوح لكن عن نوح يعني عن نوح عليه السلام. وقال يعني لو شئت أن يحدثك عن هذا لحدثك.
وقال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثك أبوك عن أبيه عن جده أن سفينة نوح
طافت بالبيت وصلت ركعتين؟ قال نعم. نعم.
وتكلم في عبد الرحمن بن زيد جماعة آخرون غير من ذكرنا وسيأتي الكلام عليه.
هل تكلم السبكي على هذا؟ أبدا، إنما ذكر رجالا ثم رجالا ثم رجالا، ويستغل الكثير من الناس ما يعرفوا الرجال فلهذا سود الصفحات بمثل هذا. وأما الفائدة التي ترتجى فما ذكر ذلك، والواجب عليه أنه يذكر الحديث الصحيحة إذا أراد الاستدلال. أما الأحاديث المردودة المنكرة فعلى ما يذكرها عنده يجوز الاحتجاج بها؟ نعم.
قال وسيأتي الكلام على عليه مستوفا في موضع آخر.
ولهذا اليوم ونحن والدعاة يحدثون الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قد يركز على الأسانيد، وبعضهم مثلا يذكر هذه الأسانيد على المنابر ويكثر من الكلام فيها أو كذا حال رواته للأحاديث دون بيان درجة الحديث، وهذا ما يكفي. إنما ذكر الصحابي ودرجة الحديث هذا الذي يكفي الآن، أن تذكر درجة الحديث هذا الذي يكفي، وليس بلازم أن تذكر الإسناد. إنما الإسناد هذا ذكره كان طبر به الذمة في زمان كانوا يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال، فإذا ذكر الواحد الإسناد برئت الذمة بذلك. إذا ذكر الإسناد برئت الذمة، لكن هل الذمة تبرأ الآن بذكر الإسناد؟ وأنا ما أدري، فلو ذكرت لي عن أبي داود إلى آخره، عن ابن ماجه إلى آخره، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفت شيئا، ما أعرف شيئا. إلا الصحابي، نعم أعرف الصحابي، لكن ما أعرف الكلام في هذا الرجل مقبول ولا مردود. لكن ينبغي أن تقول هذا الحديث مثلا عند ابن ماجه وهو ضعيف، هذا الحديث عند ابن ماجه وهو صحيح، هذا الحديث عند ابن ماجه وهو حسن، خلاص اختصر لي هذا. فإن قلت البخاري أو مسلم فهذا ليس بلازم أن تقول صحيح، لكن إذا ذكرت حديثا خارج الصحيحين فإنك الآن تقول هذا صحيح أو هذا ضعيف، ولا ينبغي أن تذكر الأحاديث الضعيفة من غير بيان ضعفها، هذا غش. لابد إذا ذكرت الأحاديث الضعيفة لابد أن تبين ضعفها. نعم.
قال وسيأتي الكلام عليه مستوفا في موضع آخر إن شاء الله تعالى. وما ذكرناه في هذا المكان من كلام أئمة هذا الشأن في بيان حاله وحال عبد الله بن إبراهيم الغفاري فيه كفاية لمن له أدنى معرفة، فكيف يسوغ لأحد الاحتجاج بحديث في إسناده مثل هذين الضعيفين المشهورين بالضعف ومخالفة الثقات الذين لو كان أحدهم وجده في طريق الحديث لكان محكوما عليه بالضعف وعدم الصحة، فكيف إذا كان مجتمعين في الإسناد وقد علم
لو كان أحدهم وجده في والمفترض وحده والأقرب وحده، عندنا برضه جده،
لو كان أحدهم وحده في طريق الحديث إذا كان محكوم عليه بالضعف وعدم الصحة، فكيف إذا كان مجتمعين في الإسلام؟ يعني عبد الله بن إبراهيم الغفاري لو كان وحده في الحديث لكفى، وكذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لكفى، فكيف وقد اجتمع ومع ذلك هو يذكر هذا الحديث؟ السبكي يذكر هذا الحديث ويذكر رجاله ولا ينبه على هذا، يقول وقد نقلته من نسخة معتمدة سمعها الحافظ القاضي أبو علي حسين محمد الصدفي عن شيخ الفقيه صاحب الأحكام محمد، وعليه خط أبي محمد مش عارف إيه وسند كذا إجازة مش عارف إيه وذكر كذا، وقد حدث القاضي أبو علي الصدفي بهذه النسخة مرات وعليها الطبق عليه، وممن قرأ على الصدفي محمد وها إيه ده نسخة إيه وقرأ إيه وفعل إيه وكذا. نعم.
قال فكيف إذا كان مجتمعين في الإسناد وقد علم أن المستدل بالحديث عليه أن يبين صحته.
نعم، المستدل بالحديث عليه أن يبين صحته. نعم، ويبين دلالته على مطلوبه، لأن هذا مستدل وليس راوي، لاحظوا يبين دلالته، يعني هو هنا حال مستدل مش حال الراوي. لو أنا بروي وبسمع حديث خلاص أنا أذكر الألفاظ الحديثة و درجتها أو كذا، لكن إذا كان الإنسان يستدل فيبين الحديث ودرجته إذ لا يصح الاستدلال بحديث ضعيف، الثاني دلالته على المطلوب، أقول وجه الاستدلال بهذا الحديث كيت وكيت، هذا هو شأن المستدل. نعم. وهذا المعترض لم يجمع في حديث واحد بين هذا وهذا، أي بين الكلام في الصحة والدلالة على طريقة العلماء، بل إن ذكر صحيحا لم يكن دلالا على محل النزاع، وإن أشار إلى ما يدل لم يكن ثابتا عند أهل العلم بالحديث. إما يأتي بحديث ضعيف ويقول الدلالة فيه كذا على ما يريد وهذا مردود، أو يأتي بالحديث الصحيح ثم لا يكون في الحديث الصحيح دلالة على المراد، دلالة على المراد، مثل مثلا من يأتي بحديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويأتي حديث صحيح، الحديث الصحيح شفاعة النبي ثابتة بالحديث الصحيح، ولكنه يستدل بها على ماذا؟ على الشفاعة اليوم، شفاعة النبي اليوم. فإذا قلت ما تستشفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لك، النبي ميت صلى الله عليه وسلم وليس هناك شفاعة الآن، يقول لك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس في شفاعتك يوم القيامة، ويذكر الأحاديث التي فيها الشفاعة، ويأتي بحديث الشفاعة العظيم، وهذا في غير محل النزاع. فإما أن يأتي بصحيح ولا دلالة فيه، أو يأتي بضعيف وظاهره أن فيه الدلالة لكن الحديث ضعيف ولا صح. وكل من استدل على باطل بحديث فإما أن يكون استدلاله بحديث ضعيف أو بحديث صحيح لا دلالة فيه. ولهذا يقول شيخ الإسلام وأنا ملزم بأن كل أحد من هؤلاء يأتي بدليل يعني على باطله أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. نعم.
قال وقد صرح غير واحد من المتقدمين والمتأخرين من الشافعية وغيرهم بتضعيف الحديث المروي عن ابن عمر في هذا الباب، حتى أن الشيخ أبا زكريا النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب لما ذكر قول أبي إسحاق ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زار قبري وجبت له شفاعتي، قال النووي أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين جدا، يعني الإسناد الذي فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري والإسناد المتقدم الذي فيه موسى بن هلال العبدي. ولقد صدق الشيخ أبو زكريا فيما قاله في هذا الحديث. وأما هذا المعترض فإنه خالف من قبله من أهل العلم وأخذ يقوي حديث موسى بن هلال ويرد على من ضعفه، ثم أخذ يشير إلى تقوية حديث الغفاري وجعله شاهدا لحديث العبدي فقال وعبد الله بن إبراهيم هو الغفاري يقال إنه من ولد أبي ذر، روى له أبو داود والترمذي، ثم ذكر قول أبي داود وابن عدي، ثم ذكر قول أبي داود وابن عدي والبزار فيه، ثم قال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى له الترمذي وابن ماجه وضعفه جماعة. وقال ابن عدي إن له أحاديث حسان، وإنه ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم، وإنه ممن يكتب حديثه. وصحح الحاكم حديثا من جهته سنذكره في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان المقصود من هذا الحديث تقوية الأول به وشهادته له لم يضر ما قيل في هذين الرجلين، إذ ليس راجعا إلى تهمة كذب ولا فسق، ومثل هذا يحتمل في المتابعات
يحتمل فيه المتابعات
والشواهد. هذا كله كلام المعترض، ولا يخفى
يعني
ما فيه
أنه استدل بهذا الحديث واعتبره شهيدا للحديث الأول، وبهذا يصح الحديث عنده. نعم.
وطرح شيخنا كلام النووي الشافعي وهو من متعصبة الشافعية.
نعم.
سفين متعصبة الشافعية وترك كلام الشافعي.
أي نعم.
وهذا كله كلام المعترض، ولا يخفى ما فيه من الضعف والسقوط على أقل من له بصيرة. وإني لا أتعجب منه كيف قلد الحاكم فيما صححه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوسل، وفيه قول الله لآدم: لولا محمد ما خلقتك، مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث ضعيف الإسناد جدا، وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح، بل هو مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه. ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به، لأن عبد الرحمن في طريقه، وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك في مواضع. فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم، وقال: ما حكيناه عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها علي. قال في آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا أستحله تقليدا. والذي أختاره لطالب هذا الشأن ألا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث هو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهو أحد الكاذبين. هذا كله كلام الحاكم أبي
أبي عبد الله. لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف. نعم.
قال رحمه الله: هذا كله كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك، وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل، وأن الراوي لحديثه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث هو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثم إنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة جملة كثيرة، ورى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء، وذكر أنه تبين له جرحهم، وقد أنكر عليه.
وهذا من تناقض الحاكم رحمه الله، يبقى بين جرحهم وقال: ما يحل لأحد أن يذكر هذه الأحاديث عنهم وكذا، ثم بعد ذلك أخرج لهم. نعم.
وقد أنكر عليه غير واحد من أئمة هذا الفعل، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره رحمه الله، فلذلك وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد.
وقيل لأنه كان مات قبل أن يراجع كتابه وكذا. نعم.
ومن جملة ما خرجه
وقعده هو الصواب، وليس ما صنعه في مستدركه في جملة من الأحاديث. نعم. فالحجة فيما قرره وقعده. نعم.
ومن جملة ما خرجه في المستدرك حديث لعبد الله بن زيد بن أسلم في التوسل، قال بعد روايته
عبد الرحمن بن زيد
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل قال بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضوع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش.
هو نفسه حكم عليه قبل ذلك بالضعف. نعم.
ثم إن هذا المعترض المخذول عمد إلى هذا الذي أخطأ فيه الحاكم وتناقض فقلده فيه واعتمد عليه،
ولم يأخذ كلام الحاكم فيما حكم به على عبد الرحمن بن زيد بن أسلف، فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن في الضعفاء قال ما حكيناه عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. ثم قال في آخر الكتاب فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طلبني به، فإن الجرح لا يستحل تقليدا، والذي اختاره والذي اختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديثا واحدا عن هؤلاء من هؤلاء الذين سميتهم، تقعيد 100% يعني تقعيد طيب. ثم بعد ذلك قال الحاكم نفسه يقول هذا حديث صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته عبد الرحمن بن زيد بن أسلف في هذا كتابي، فلا شك أن هذا من التناقض، ولهذا الكتاب المستدرك قيل بأنه لم ينظر فيه في آخر حياته، ولعله مات قبل النظر فيه والتدقيق، وقيل لغفلة وتغير كان له في آخر عمره. المهم أن العلماء ينتقدون مثل هذه المسالك. ثم قال فانظر إلى موقع الحاكم في هذا الموضوع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش. هو بقى صاحب غرض فيأتي يأخذ كلام مين؟ الحاكم في هذا الموضع ويترك كلامه في كتابه الضعفاء. نعم، لأنه صاحب غرض وصاحب هوى، وأخذ في التشنيع على من خالفه فقال والحديث المذكور لم يقف ابن تيمية عليه بهذا الإسناد ولا بلغه أن الحاكم صححه، ولو بلغه أن الحاكم صححه لما قال ذلك، يعني أنه كذب. نعم.
ولا تعرض للجواب عنه، قال وكأني به إن بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث، ونحن قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم، وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبين له صحته. فانظر رحمك الله إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش كيف جاء هذا المعترض.
كما قلنا إخواني دائما لا تعتمد على نقل أهل البدع، إياك يقول قال الحاكم قال ابن حبان قال فلان قال لا تعتمد على النقل أبدا أبدا، لأنهم يبترون ويصحفون ويحرفون وينقلون ما لهم ولا ينقلون ما عليهم، كما قال أهل السنة والجماعة أهل البدع ينقلون ما لهم لا ما عليهم، إنما أهل السنة والجماعة ينقلون ما لهم عليهم. انظر إلى الحافظ بن عبد الهادي الآن ما أخفى كلاما له، يأتي بكل كلامه ويرده، ليه؟ لأنه طالما أنه باطل يبقى لا يمكن يصح أبدا، حتى لو استدل بأحاديث في الصحيحين لكن ما دلالتها. فصاحب السنة لا يهاب، لأنه لو ما عنده جواب عن هذا الذي يرد عليه إذن يوجب ذلك توقفا له في المسألة، إنما كوني أعتقد أن هذا هو الحق وأن هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي عليه نصوص الشرعية ثم أهاب من حجة خصمي ولا أبينها، هذا ضعف صراحة، ولو كان عند صاحب الحق هذا ضعف. فلهذا لماذا يخفي أهل السنة والجماعة ما يعارض الحق؟ لماذا؟ ما يخفون شيئا أبدا ويأتون بكامل الشبهات وعندهم رد على هذه الشبهات، إنما أهل البدع ما يمكن أن يوردوا كل شيء في المسألة، لأنهم لو أوردوا كل شيء لكان حجة عليهم لا لهم. ولهذا مثلا تجد الذين يطعون في حديث البخاري كحديث مثلا فقع موسى العين ملك الموت وكذا يأتون بكلام العلماء، لا، إنما يأتي بعقل المحض يقول وما يليق هذا بالأنبياء، ويتكلم عن الأنبياء وفضلهم وكذا وعصمتهم من مثل هذه الأشياء في زعمه، إنما يأتي بكلام العلماء، لا، ما يأتي بكلام العلماء، لأنه لو أتى بكلام العلماء لكان حجة عليه لا لا. من العلماء قال هذا الحديث يخالف مقام الأنبياء؟ من هو من العلماء الذين قالوا هذا المعتبرين؟ فإذا جاءوا يردون الأحاديث ردوها بمحض العقل. نعم.
قال فانظر.
نعم. اي نعم.
قال فانظر رحمك الله إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش كيف جاء هذا المعترض إلى حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث موضوع فصححه واعتمد عليه وقلد في ذلك الحاكم رحمه الله مع ظهور خطئه وتناقضه ومع معرفة هذا المعترض بضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه، وأخذ مع هذا يشنع على من رد هذا الحديث المنكر ولم يقبل ويبارك في تخطئته وتضليله.
ولا يسقط الواحد إذا ظهر هواه. من هنا قال الإمام مالك رحمه الله بأن العلم لا يطلب عن أربعة: ذكر الكذاب الذي يكذب أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسوله، وذكر السفيه، وذكر المغفل. هؤلاء ما يتلقى عنهم العلم. إذا إخواني ثبت أن الإنسان صاحب هوى كيف يتلقى عنه علم؟ لأنه سيتلاعب بالنصوص على حسب هواه، سيتلاعب بالنصوص على حسب هواه. فإذا ثبت أن العالم صاحب هوى لا يؤخذ عنه العلم، لا يجوز، أو كذاب لا يجوز أن يؤخذ عنه العلم، أو يبتر في النصوص يبقى لا يؤخذ عنه العلم أبدا. لو اطلعت على موضع واحد له يبتر في النصوص لا تجلس عنه، لو اطلعت على كذب له لا تجلس عنه، ما يحل لك هذا، ما يحل لك هذا، لأنه لا يؤمن على العلم. مثل هذا لا يؤمن على العلم. نعم.
وليس المقصود هنا الكلام على هذا الحديث ومناقشة المعترض على ما وقع منه من الكلام عليه بغير علم، وإنما أشرنا إلى ذلك إشارة لما أخذ المعترض يقوي أمر عبد الرحمن بن زيد.
ولهذا أخواني من في هذا الكتاب صنع حديثي أيضا أظهرها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، عظيمة وفوائد حديثية عظيمة جدا، لأنه احتاج في الرد على السبكي إلى أن يرد عليه من جهة الصنعة ومن جهة الدلالة، ففيها فوائد عظيمة الحقيقة، مثل ما مر معنا الآن من فائدة الحاكم وتناقض في كثير من الأحيان بين كتاب بين ما ذكره في كتاب الضعفاء وبين ما صححه في مصدركه أو كذا، والسبب في ذلك إلى أي شيء يعود. هذه فائدة عظيمة. نعم.
وليس المقصود هنا الكلام على هذا الحديث ومناقشة المعترض على ما وقع منه من الكلام عليه بغير علم، وإنما أشرنا إلى ذلك إشارة لما أخذ المعترض يقوي أمر عبد الرحمن بن زيد عند ذكر الحديث المروي عنه في الزيادة
في الزيارة ويذكر أن الحاكم
صحح له حديثا في التوسل. ولو فرض أن هذا الحديث المروي عن عبد الرحمن بن زيد في الزيارة من الأحاديث الصحيحة المشهورة لم يكن فيه دليل على غير الزيارة على الوجه المشروع. وقد علم أن الزيارة نوعان: شرعية وغير شرعية. فالشرعية لم يمنع منها شيخ الإسلام رحمه الله، ولم ينه عنها في شيء من فتاويه ومؤلفاته ومناسكه، بل كتبه مشحونة بذكرها، ومن نسب إليه أنه منع منها أو نهى عنها أو قال هي معصية بالإجماع مقطوع بها فقد كذب عليه وافترى وقال عنه ما لم يقله قط.
وهذا ما يعمد إليه المشنعون على الآئمة: شيخ الإسلام يمنع من زيارة القبور، شيخ الإسلام كذا. طيب فين الكلام ده؟ أين هذا الكلام؟ مثل ما يأتي أهل البدع إلى أهل السنة، مثلا أهل السنة يكرهون آل البيت لما منعوا من الذهاب إلى قبور آل البيت والتمسح بها وكذا، يكرهون آل بيت رسول الله. طبعا هذا إذا سمع أي واحد عامي قال كيف أسمع العالم يكره آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فدائما يعمد أهل الباطل إلى هذا يا إخواني، يضعون العنوان عندهم أهم شيء العنوان. أهل السنة والجماعة يقول هؤلاء المجسمة، ومثل ما يقول أيضا الحزبين اليوم هذا مدخلي، المداخل دول بسب العلماء، بس هذا اللي عندهم مداخل سب العلماء. من هم المداخلة ومن العلماء الذين سبونهم المداخلة؟ هكذا. ادخل أنت الآن مثلا على محرك بحث ولو كتبت مثلا الحدادية، خلاص من جملة الحدادية هيطلع لك هشام البياني اللي هو بيرد ليل نهار على الحدادية، هيطلع لك الحدادي كلمة رسان هذا الحدادي، خلاص حدادي بقى هشام البياني حدادي. لو ما يعرف أحد شيئا هشام البياني يقول لك بس هذا من الحدادية. من الحدادية؟ الذين يسبون العلماء، نحن على رأس من يسبون الحدادية. كيف تلتقي مع الحدادية؟ والحدادية يطعنون في النووي، يطعنون في ابن حجر، يطعنون في الصنعاني، يطعنون في الشوكاني، يطعنون في شيخ الإسلام، يطعنون في ابن عبد البر، يطعنون في الذهبي، يطعنون في كل هؤلاء. وأنت شرحت كتبا كثيرة لكل هؤلاء ورددت على الحدادية وشرحت رسائل في الرد على الحدادية، رسائل وليس فتاوى في الرد على الحدادية، لكن يأتيك عبارة هذا الحدادي، هذا هو الحدادي، لكن تلاقي من جملة الحدادية الموجودين هم. ومن الحدادية حقيقيون؟ هم الذين يطعنون في غيرهم بأنهم حدادي. من الذي قال علماء المملكة كلهم بقر إلا الشيخ ربيع؟ هو هذا الحزب الرسالي الذي يقولون هذا. فدائما يعمد هؤلاء إلى العناوين يا أخواني، يضع العنوان، ولهذا يضعون العنوان بإتقان جدا، يعرفون محرك البحث وكذا، يضعون العناوين المعينة اللي هي إذا ذهبت لتبحث يخرج لك الواحد مباشرة. فشيخ الإسلام حرم الزيارة، زيارة القبور ما حرمها، حرم زيارة قبر النبي ما حرمها. لما شيخ الإسلام يتكلم عن شد الرحل إلى القبر، هذه مسألة. المسألة الثانية عن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وهذا الذي دلت عليه النصوص وعليه الأئمة. ارجعوا إلى الشافعي، ارجعوا إلى أحمد، ارجعوا إلى مالك، ارجعوا إلى أبي حنيفة، ارجعوا إلى الأئمة، ارجعوا إلى الأحاديث في ذلك. لكن لو قالوا كلام شيخ الإسلام يا أخوان ونقلوا، وقالوا شيخ الإسلام لا يرى شد الرحل إلى القبر للزيارة لأن النبي قال كذا، سوف يقول الناس طب هذا كلام صحيح. لو قال هؤلاء اليوم الحزبيون، لو قالوا هذا حزار ربيع بن نادي المدخلي، فإنه قد رد على الحزبي، رد على سلمان وعلى صفر، وقال بأن صفر عنده 1 2 3 4 سلمان عنده 1 2 3، سوف يقولون هذا كلام طيب. طيب إيه الإشكالية في ذلك؟ وقد أثنى على العلماء، لم يطعن في ابن باز بل جعله الإمام ابن باز، ولا العثيمين بل يقول الإمام ابن عثيمين، ويقدر هؤلاء ويرفع قدرهم ويدل عليهم. ولا أدل على هذا قريب لما ذكر محمد ابنه مداخلة مع الرضواني الضال المنحرف الذي يسب العلماء أيضا، لما ذكر وقال إن أبي كذا وكذا في الوقت الذي كان بعض كبار العلماء لا يتكلم في الإخوان وكذا، وذكر يعني كانوا لمح بابن باز وكذا، خلاص طلع مقطع بعدها مباشرة إلزام محمد ابن ربيع التراجع، أبوه ألزمه أن يتراجع عن هذا الكلام، ارجع عن هذا الكلام، وكتب أنني راجع عن هذا الكلام وما قصدته وكذا وكذا مباشرة لما لمح بابن باز. هذا موجود الكلام. إذا من الذي طعن فيه الشيخ ربيع؟ الموقودة والنطيحة والمتردية، الحزبيون، الإخوانيون، التكفيريون، هذا الذي طعن فيهم الشيخ ربيع. ولهذا الذي يطعن في الشيخ ربيع من هنا هم هؤلاء الذين على ضرب أن هؤلاء هناك. من الذي يطعن في الشيخ ربيع هنا؟ من الذي يطعن فيه؟ ليس هو إلا أحمد النقيب ووحيد باري وكل الحزبين اللي هم الذين يطعن في الشيخ ربيع، ولا يبالون، يوزعون كلام أبي الحسن، ولا يوزعون كلام الألباني، ولا كلام ابن باز، ولا كلام العثيمين، ولا كلام الفوزان، ولا كلام العلماء في الثناء على الشيخ ربيع، إنما يوزعون كلام أبي الحسن المأربي الذي رد عليه الشيخ ربيع، وهو محق في ردوده عليه، فإن هذا الرجل من ضلال هذا العصر الذين ميعوا هذا المنهج وجعلوه كما يقال ها منهجا أفيح يدخل فيه كل شيء، حتى حسن البنا فإنه رجل إيه؟ فإنه رجل سلفي. وقعت كلام على كلام الشيخ الألباني مؤخرا، بنا يقول هذا الرجل ليس سلفي العقيدة ولا سلفي المنهج في حسن البنا، نص حسن البنا ليس سلفي العقيدة، نص كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن هذا الرجل حسن البنا ليس سلفي العقيدة ولا سلفي المنهج. فالشاهد من هذا أن هؤلاء دائما يطعنون في علماء السنة إخواني بوضع العناوين، بوضع العناوين، مثلما طعن أعداء الإسلام في المسلمين بماذا؟ إرهابيون بس خلاص، هذا إرهابي يكفيهم هذا دون حيثيات، احذر هذا إرهابي، هذا مدخلي بس خلاص يكفيهم هذا مدخلي، سب العلماء ما تحضر له، الطالب ما يقول له ما الدليل ومن المدخلي، يعني لو سألته من المدخلي ما يدري، المهم ان خلي بالك هذا مدخلي يطعن في العلماء بس خلاص يكفي، اراحوا انفسهم بهذه المساله، هذا مدخلي يطعن في العلماء يكفيهم هذا. نعم.
وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى،
او مثل ما بعضهم يقول شوف اكلوا بعض، المنهج اللي بياكل بعضه بعضا، شوف اكلوا بعضه، شوف هشام ورسلان وقعوا بعض، هذا بياكلوا بعض، ياكلوا بعض واحنا كنا بناكل مع بعض. انما جمعنا الحق يوما مثلا، هو يقول مثلا قال كلمه حق واحنا نعم عادي ما في اشكال، انما القاعده واحده ان من اخطا رد عليه، بالعكس ده هذا ظاهره طيب، هذا شيء طيب، انه ما في جماعه ولا حزب، وان من اخطا يرد عليه كائنا من كان، هذا يدل على ان الاتباع انما هو للسنه، انما ما اكلنا مع بعض حتى ناكل بعضا بعد ذلك، يقول لك هذا المنهج الذي ياكل بعضه بعضا اليوم كذا وغدا كذا، لا، انما المنهج الحق هو ان الانسان يقدم الحق على قول كل احد اذا ظهر له الحق في ذلك، هكذا الصحابه كذا التابعون وهكذا. نعم.
وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في منسك له صنفه في اواخر عمره فصل، واذا دخل المدينه قبل الحج او بعده
نقفون. وقد قال الشيخ، نعم، مساله اي نعم، يذكر حديث على ايه؟ ما هو المستدرك، هو المستدرك وهم قالوا كده، هو المستدرك اللي هو على شرط الشيخين قالوا هذا لم يكن في جميع احاديث، انما هذا كان في جمله منها، انما هو الحقيقه، انما هو حقيقه خرج عن شرط الشيخين كفي كثير من الاحاديث. هل يصح؟ هذا يحتاج تتبع، لأنه هو نفس شرط الشيخين، ما هو شرط الشيخين، لكن هم النقاد للمستدرك قالوا يعني هو ما التزم بهذا، في بعضه التزم وفي بعضه ما التزم بذلك، يعني بالتتبع للمستدرك وجد هذا. الله أعلم، ما تتبعت يعني بالنسبة لنص الأحاديث قد يكون هذا، الله أعلم، لكن هو عموما لما قالوا ما التزم بهذا الأمر، بل خرجت أحاديث كثيرة منه عن شرط الشيخين، وحديثه أواهم فيها. نعم نعم. لكن طب اقرا بال
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولهذا انكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك، وبالغ بعض الحفاظ فزعم انه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره، وقال يصفو منه حديث كثير صحيح، والتحقيق انه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، أما على شرطهما فلا، فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتها وينقضه، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما.
أعد بعد كلامه. وبالغ
بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره، وقال يصفو منه حديث كثير صحيح، والتحقيق أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، أما على شرطهما فلا.
نعم، يعني من جهة الصحة، من جهة الصحة، لأنه بتكلم هنا عن أحاديث البخاري ومسلم، وأن ما كان على شرط البخاري ومسلم في المستدرك، يقول يعني قل يقول لم يوجد حديث على شرطهما وهو صحيح هنا، إذ الذي تركه البخاري أو مسلم إنما تركه لعلة فيه، لكن قل من يطلع على هذه الإيه، لكن فيه صحيح لكن على غير شرطهما. نعم، لكن يبقى هذا من جهة الصحة، يبقى من جهة بقى الشرطية، يعني ما ذكره الحاكم هنا مثلا على شرط البخاري أو على شرط أو على شرط مسلم، في فرق بين على شرط البخاري أو مسلم يذكر ما الرجال على وفق الشرط، وبين ما هو صحيح مما ذكره مما يرد. نعم نعم، في الظاهر اي نعم، لكن في علة لأجلها تركه. نعم، فيكون هذا من جهة الإسناد لا من جهة. نعم، قال ايه؟
نعم،
تمام. يبقى هو ما ردش مين كلام ابن رجب، هو اتفق مع ابن رجب، نفتوى مع بس انما يرد على ايه، على من يقول ليس فيهما حديث على شرطهما او شرط احدهما، لا هو فيه، لكن هذه الاحاديث صحيحه، هو الظاهر انها على شرطهما لكن هي حديث معلوله. نعم اي نعم،
قال هذا مما انكره عليه ائمه العلم، وقالوا ان الحاكم يصحح احاديث وهي موضوعه مغلوبه عند اهل المعرفه، كما صحح حديث نريد بن طرمله الذي فيه ذكر فصيح دقيق وهو كذب من اتفاق اهل المعرفه كما بين ذلك البيهقي وابن الطيب، كذلك احاديث كثيره في مستدركه صححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة، ومنها ما يكون موقوفا ينفعه، ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح، لكن
لا يعتمدون يعني لا يجزمون لا يقطعون، فما صححه الحاكم فلا يبحث فيه، لا، إنما يتتبع الحاكم لتساهله في هذا، وليس معنى أن كل ما ذكره ما ذكر أنه صحيح أنه يكون مردودا، لا، لك فهناك ما صح وهو صحيح، الشاهد يعني انه يتتبع.
لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكسر غلط.
تمام.
وان كان الصواب
هذا كلام دقيق وغالي. شيخ سامع كلام دقيق، يعني يقول هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكسر غلطه. اذا عنده المحفوظ لكن يكسر غلطه. نعم.
قال وان كان الصواب اغلب عليه. وليس في من يصحح الحديث أضعف من تصحيحه. بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم أجل قدر، وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني
وابن خزيمة أعلى من ابن حبان
وابن مالك وأمثاله في من يصحح الحديث، إن هؤلاء وإن كان في بعض ما يقولون نزاع
هم أدخلوا في هذا الباب من الحكم. سبحان الله يا إخواني، يعني من اللطائف هنا يعني إن شاء الله عز وجل أن يترتب الثلاثة الآن، يعني ترتيب عمري وترتيب من جهة التلمذة وترتيب من جهة القوة في التصحيح والتضعيف. فابن خزيمة هو شيخ لابن حبان، ابن حبان هو شيخ للحاكم، ابن خزيمة ابن حبان الحاكم، خلاص. الثاني أن كتاب ابن خزيمة أجل من كتاب ابن حبان، كتاب ابن حبان أجل من كتاب الحاكم. الثالث أن ابن خزيمة أعلى في رتبة التصحيح من ابن حبان، ابن حبان أعلى من رتبة الحاكم، وكأنها رتب يعني اتفقوا عليه. سبحان الله، يعني ليس الحاكم والشيخ ثم يلي ابن خزيمة التلميذ، لا، ابن خزيمة ابن حبان الحاكم، الكتب ابن خزيمة من 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 جهة إتقانها ابن خزيمة ابن حبان الحاك. الرتب في التصحيح ابن خزيمة ابن حبان الحاك. نعم، والمعتقد كذلك، والمعتقد كذلك. سبحان الله. نعم نعم.
قال ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم.
تمام.
ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري.
تمام.
الكتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب.
تمام.
البخاري من أعرف خلق الله بالحق وعلله مع فقهه.
نعم.
قد ذكر الترمذي أنه لم يرى أحدا أعلم بالعلل منه، لهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثا.
ولهذا ما انتفع الترمذي بأجل من البخاري والدارمي رحمهم الله. نعم نعم.
شهنا فعل الذهب المستدرك يعتبر موافقة للحاكم ولا تفصيل؟
أيضا هذا اجتهاد. لا، هو وافقه، أظهر الموافقة، أظهر الموافقة يعني في ذلك، لكن يبقى التتبع بعد حتى الموافقة. لكن أي نعم، لكن أيضا عملهم كلام في مسألة برضو مصطلح الموافقة هنا ما الذي يريده الذهبي يعني من هذا، لكن بعد هذا أيضا يتتبع. نعم نعم. له نعم. لا، النزاع في التصحيح يعني، لا في التصحيح لا يتتبع، حتى ما وافق عليه الحاكم يتتبع، هناك ما وافقه هو ضعيف.
هو بيوافق باللفظ يعني يقول نعم صحيح ويرد يقول هو ضعيف ويسكت.
لا، انا اقصد في ما وافقه وقال صحيح يقطع بصحته؟ لا، يتتبع.
هو بيسكت بشكل نزاع الحاكم يقول صحيح على شرطه.
لا تقصد النزاع، تقصد في ايه، في المصطلح يعني، في مصطلح مثلا وافق او رد او سكت.
بسم الله
لا ديك مصطلح، لا ماشي مصطلح الذهبي، لكن انا اقصد في الرتبة يعني، لو قال هو الحاكم ووافقه الذهبي هنا نقطع بصحته ولا ما انا قصد كده. لما انت تقصد في المصطلح يعني، اذا سكت طبعا ما ينسب اليه لا موافقة ولا رد. لا 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 اي نعم صحيح. نعم وليس هو الشيخ مقبل، له كلام مطول في هذا. هو الشيخ مقبل لو تجيب في أسئلة وأجوبة الشيخ مقبل. نعم، لكن بتبقى في التصحيح وتضعيف هو على هذا، فيما وافق فيما رد فيما سكت.
قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
نعم، كلام الشيخ مقبل. نعم. كلام الشيخ مقبل في موافقة الذهبي. نعم.
قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: مما ينبغي أن يعلم أن سكوت الحافظ الذهبي على بعض الأحاديث التي يصححها الحاكم وهي ضعيفة لا يعد تقريرا للحاكم.
تمام.
بل الذي ينبغي أن يقول الكاتب صححه الحاكم وسكت عليه الذهبي لأمور، منها أن الذهبي رحمه الله لم يذكر في مقدمة تلخيصه ما سكت عليه فأنا مقر للحاكم، ومنها أنه ذكر في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحاكم أن كتابه التلخيص محتاج إلى نظر، ومنها أن الحاكم قد يقول صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، أو صحيح على شرط أحدهما، أو صحيح ولم يخرجاه، ويكون في سنده من قال الذهبي في الميزان إنه كذاب أو ضعيف، وربما يذكر الحديث في ترجمته من الميزان. فعلى هذا فلا تقل صححه الحاكم وأقره الذهبي، بل تقول صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي، على أني وقعت في كثير من هذا قبل أن أتنبه لهذا، والحمد لله، ونسأله المزيد من فضله، إنه على كل شيء قدير.
فيش مراوغة يا أخوان ولا ترجمة، والواحد يترجم نفسه يقول أنا يعني كنت في الماضي وكذا وقعت في شيء من هذا، وأنا بحثت بحث ما أدري إيه، وتبعت في ذلك علماء جهابذة منهم فلان وفلان وفلان، ولكن جل من يسهو، وقد يقع الواحد في كذا. والصحابة ما سلم الواحد من وهم وكذا، بل إن النبي صلى بأصحابه يوما وقال أن بشر أنزك ما تنزون، والنبي يقر في القلم عن ثلاث، ويترجم نفسه بخطبة كاملة حتى يقول أنا. وبعدين ما أحد سأل الشيخ مقبل هنا أنك تابعت مثلا أو حكمت للذهبي بالموافقة فيما سكت عنه، ما أحد سأل. هو نفسه الذي يقول هذا، هو نفسه الذي يقول هذا ابتداء. هذا شأن يعني من تحسبه إن شاء الله صديقا في العلم، وهذا يرفع قدر الإنسان. فالشاهد يعني من هذا أن السكت لا ينسب له قول إلا إذا وضع ذلك وصرح بذلك في شرطه في أول كتاب، قال وما سكت عنه فإنه كذا، مثل ما قال أبو داود فيما سكت عنه. فإذا كان للمصنف شرط نسب إليه مذهبه في هذا الذي اشترطه، ولهذا قبل أن يفتح الإنسان مصنفا لابد أن يعرف شرط إيه؟ شرط المصنف، بغض النظر عن موافقة أو المخالفة، لكن نسبة المذهب إلى الشخص لا تكون إلا بتصريح. فإذا عندنا وافق الذهبي أو سكت الذهبي، سكت لا يقال دي موافقة، لأن السكت لا ينسب له إيه؟ قول إلا إذا اشترطه، إلا إذا اشترطه. نعم. ما يقال السكوت علامة الرضا. نعم. نعم. لكن لا وضع الشرط في بعض الأحيان، لكن هذا ليس في كل، لكن لا دخل هو مثل يعني كما ذكر هنا الذهبي ثلث الكتاب تقريبا كان على الشرط على نفس الرجال، ثم ذكر من على من هم في مثل هؤلاء الرجال وليس على شرط البخاري أو مسلم. نعم. لا فيه وفيه، فيه وفيه، ففيه كما قال الذهبي الثلث أو ما يقارب الثلث على هذا، لكن يبقى حتى الذين ذكره ذكر فيهم على شرط البخاري ومسلم، يبقى هو صحيح أو فيه علة؟ هو اللي قاله بقى ابن رجب هنا يعني قل بل لا تجد حديثا واحدا في ذلك إلا يعني تركه البخاري مع كونه على الشرط إلا وفيه علة، لكن لا تفطن لمثل هذا أي أحد، ولا وما نفى أن يكون الحاكم قد ذكر ما هو على شرط البخاري ومسلم من جهة الرجال، ولا الذهبي نفى ذلك ذكر الثلث. إذن عندنا شرط البخاري ومسلم موجود، لكن ليس كل الحاكم مصدق الحاكم على هذا. على فكرة الشرط يعني ما هو بمطلق الرجال قد يكون الرجل عند البخاري وليس على شرط البخاري، الرجل عند مسلم وليس على شرط مسلم، إنما السياق الذي ذكره البخاري شرط البخاري مثلا في هذا الرجل إيه؟ مش ذكر الرجل، ولهذا قد يكون الرجل عند البخاري وعند مسلم ولا يقال على شرط البخاري ومسلم، ليس الشرط ذكر الرجل فقط، إنما الشرط ذكر الرجل على النحو الذي ذكره البخاري، على النحو الذي ذكره مسلم، على النحو الذي اتفق عليه، ولهذا قد يكون رجل عند البخاري وعند مسلم وليس على شرط أحدهما. وسماك بن حرب وعكرمة وكذا. نعم. الشرط الشرط الشرط، لكن يبقى المتن هذا معلول. هذا في بعض، في بعض، لأن كما قلنا المستدرك ليس كل ما فيه هو على شرط البخاري ومسلم، إنما هذا كما قال ذا بالثلث تقريبا وما يقارب الثلث، والباقي ليس كذلك، والباقي ليس كذلك. وابن رجب قال فيه الصحيح، لكن مما ذكرنا على الشرط وكذا، يعني كلام ما كلام ابن رجب هنا انه يعني ما سلم له من ذلك شيء، يعني الله اعلم ماذا يحتاج عن تتبع او كذا، لكن هو طبعا كلام محقق يعني مش كلام. نعم.
هل ينشق الشرط صفه ولا نعم. صفه باعيان، يعني هل في المستدرك الصفه هي المطلوبه في الشرط ولا الصفه مع العين؟
ما يعني الصفه مع العين، يعني العين على نفس الصفة،
ولو أتى بالصفة فقط هل
لا 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 لازم يكون فيه الرجل اللي عند البخاري، بس الرجل على شرط على صفة معينة، لا الرجل وحده، ولا نقول في المنزلة والرتبة مثل ما رجال البخاري، إنما الرجل على نحو ما على نحو الصفة الذي ذكرها البخاري أو ذكرها مسلم رحمه الله. أن ينتقد الشيء عن الصفة، أن ينتقد نعم. أي نعم.